من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الأولوية في السنة الأولى بعد الهجرة لتنظيم الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية في المدينة. وبعد أن بدأت هذه الأوضاع بالاستقرار، عاد ليركز اهتمامه على تنظيم شؤون العبادات. وكان من بين الأمور التي تشغله حل معضلة تحديد قبلة المسلمين في الصلاة، وهي مشكلة تتجاوز الجانب الشكلي إلى جوهر العقيدة وتحديد الهوية المميزة للمسلمين عن أتباع الديانات الأخرى. فقد كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، ولم تكن هذه المشكلة تؤرقهم كثيرا وهم في مكة، لكنهم عندما وصلوا إلى المدينة بدأ اليهود يقولون إن المسلمين يتوجهون إلى القبلة ذاتها التي يتوجه إليها اليهود في صلاتهم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء راجيا أن يتلقى وحيا يحل هذه المشكلة.
كان يريد أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة، واستمر يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا، وكان في منطقة من مناطق المدينة عند بعض الأنصار يتناول وليمة الغداء حينما دعاه بعض الأنصار، فصلوا صلاة الظهر في ذلك المكان هو ومجموعة من الصحابة الكرام كما ذكر ابن سعد في طبقاته. فأنزل الله الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في منتصف صلاة الظهر بأن يتحول إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة المكرمة، وهم في صلاة الظهر، فتحولوا جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح هذا المسجد من تلك الأيام يسمى مسجد القبلتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه ركعتين من صلاة الظهر إلى بيت المقدس وركعتين الأخرى إلى الكعبة المشرفة، استجابة لرغبته صلى الله عليه وسلم، غير الله قبلة المسلمين إلى مكة المكرمة.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى حتى يكون التوجه للبيتين معا، رمز من رموز وحدة رسالة السماء. يعني كما نقدس أو نحرم المسجد الحرام، نحرم أيضا المسجد الأقصى، يعني مكان قدسه ربنا تبارك وتعالى. وإذا قال لا تشد الرحال إلا لمسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.
ولاه الله عز وجل القبلة التي يرضاها، فلنولينك قبلة ترضاها، فتوجه إلى البيت الحرام، فكان المسجد مسجد القبلتين، القبلة التي كانت والقبلة التي أصبحت وإلى يوم القيامة.
وقد تم تحول القبلة إلى الكعبة بعد 17 شهرا من الهجرة، وكان ذلك في منتصف شهر شعبان من السنة الثانية. وتشير الروايات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين ذاك يزور بيت بشر بن معرور معزيا بوفاته.
فالله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة أن يتحول إلى الكعبة، وسمي من ذلك الوقت هذا المسجد مسجد القبلتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه شطرا من صلاة الظهر اللي هي الركعتين الأولى في اتجاه بيت المقدس، ثم استداروا في الركعتين الباقية إلى اتجاه المسجد الحرام والكعبة.
وهكذا أصبحت للمسلمين قبلتهم المميزة في الصلاة التي سوف تجعل الكعبة وتحريرها نصب أعينهم.
كما ترون أنا الآن داخل مسجد القبلتين، وهذا هو الاتجاه الجنوب الشمال، هنا كانت القبلة القديمة في هذا الاتجاه باتجاه بيت المقدس. ولو تلاحظوا إشارة المحراب في أعلى المسجد إشارة للقبلة القديمة التي كانت تتجه إلى بيت المقدس، والله سبحانه وتعالى حول هذه القبلة بإرادته وتوفيقه إلى هذا الاتجاه وهو اتجاه الكعبة المشرفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
اليهود كانوا يتخيلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس، يعني نوع من أنواع التملق لهم، يعني وهو منزع عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل شيئا من عنده، وبأمر من الله سبحانه وتعالى توجه المسجد الأقصى ليؤكد للناس جميعا اليهود والنصارى وغيرهم أن رسالة السماء واحدة، كما أن إلهنا واحد فهدايته للبشرية واحدة.
وبعد حسم أمر القبلة كان من الأمور التي اهتم بها الرسول دفع المسلمين إلى التوافق على شكل يميزهم عن غيرهم أيضا في النداء إلى الصلاة، فقد كان نداء اليهود إلى الصلاة من خلال نفخ البوق، وهو يريد شكلا آخر يتوافقون عليه فيما بينهم، لذلك ترك لهم اختيار هذا الشكل
أشهد أن لا إله إلا الله.
وهو أمر شغلهم أياما عدة إلى أن بدأت الاقتراحات تتوالى، وكان ما أجمع عليه وأقره الرسول هو النداء إلى الصلاة بصوت البشر وبترتيب يتضمن جزءا من قواعد العقيدة ومن أهمها التوحيد، فكانت صيغة الأذان المعروفة.
الله أكبر الله أكبر.
أول عملية كما رأينا هو عملية بناء المسجد ليكون مركز الانطلاق. عملية بعد ذلك الأذان اللي بالأصل يعني احتار المسلمون كيف يدعون للصلاة، وبعد ذلك طرحوا البوق فرفض رسول الله ذلك للتميز، هذا قال لليهود. اقترحوا الناقوس قال رفض الرسول، قال هذا للنصارى، وذهبوا وهم يفكرون. فرأى الأنصار المنام يعني الأذان في المدينة، ورآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له الرسول سبقك بها الوحي. وعظمة هذا الدين أنه اعتمد على الصوت البشري.
النبي في الأذان قمة الحرية، قمة الرأي والرأي الآخر، قمة إنكار الذات، قمة عدم التسلط. في مواقف كثيرة جدا الحرية والشورى ورفع شأن أتباعي وجنودي أساس من أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتشير الروايات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في طلب وسيلة يعرفون بها دخول وقت الصلاة، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه فقال إنها رؤيا حق. وقد وردت روايات تشير إلى أن عددا آخر من الصحابة من بينهم عمر بن الخطاب رأوا الأمر ذاته الذي أقره الرسول الموصول بوحي السماء، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدور في نفسه وفي خلده كيف يجمع المسلمين في أوقات الصلوات، وكيف يكون لهم إشارة أو مؤشر موحد يجمعهم. ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن يستخدم ما كان معروفا سابقا عند الأقوام السابقة كالنار والبوق والناقوس كعلامة.
هو في تلك المرحلة أنه صلى الله عليه وسلم قبل ما يفرض عليه الأذان أو يخبر بالأذان رأى بعض الصحابة رؤى، حتى أن أحد الصحابة رأى رضي الله عنه أن المؤمنين اختلفوا، فرأى ناقوسا عند رجل قال لا هذا الناقوس ليس لكم، ورأى بوق قال هذا الناقوس للنصارى، ورأى رجل ينفخ بوق قال هذا ليس لكم هذا اليهود، فسمع مؤذنا يؤذن فذهب بالأذان إلى رسول الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم رؤياك صادقة ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا.
وفي المدينة المنورة بدأت شعائر الإسلام تأخذ شكلها النهائي، سواء في ذلك الصلاة أو الصيام أو الزكاة ثم الحج فيما بعد.
هذه المنطقة التي أقف فيها الآن فيها الكثير من الذكريات النبوية المباركة الشريفة. في هذه الأرض كان يمشي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين إلى أن نشر الله سبحانه وتعالى على جميع الأرض هذا الإسلام العظيم. هذا المسجد النبوي الذي ترونه أمامكم في الصورة الآن، وهذا الباب الذي يظهر في الصورة هو باب جبريل، وبجواره خوخة أو نافذة جبريل التي كان ينزل منها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة
ومع أن الصلاة فرضت في مكة إلا أن هناك كثيرا من التفاصيل التي وردت بشأنها في المدينة كالأذان وصلاة الخوف وصلاة الجنازة وصلاة العيدين والجمعة والجمع والقصر والتيمم أما الزكاة وهي الركن العملي الثاني من أركان الإسلام فقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وصوم رمضان وهو الركن العملي الثالث من أركان الإسلام الخمسة فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج وهو الركن الرابع العملي والركن الخامس من أركان الإسلام فقد فرض في المدينة بعد الهجرة وكان معروفا من قبل عند العرب، ولكنه لم يفرض على المسلمين إلا في المرحلة المدنية.
لما أصبح في المدينة له سلطان وله مجتمع وله أتباع أخذت تنزل التشريعات لإقامة المجتمع بأبعاده الأخلاقية والسلوكية والشعائرية التعبدية والتشريعية التنظيمية وعلاقاته الاجتماعية وعلاقاته الإقليمية ودوره المحلي ودوره العالمي. من هنا كان وضعه لهذه الأسس.
كما تواصل نزول الآيات لتثبيت أركان عقيدة التوحيد التي حسم أمرها في المرحلة المكية، ورغم أن ما جاء من تشريع عقدي في المدينة بعد الهجرة كان قليلا بالقياس إلى ما جاء في ذلك العهد المكي، إلا أن التشريع المدني لم يغفل مسألة العقيدة من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والنشور والحساب والجنة والنار والقضاء والقدر.
فلما ذهبوا إلى المدينة لم تكن الحاجة ماسة للبناء العقدي لأنه كان قد اكتمل تقريبا، فصار التركيز على ما؟ على نواحي الإيمانية، نواحي العبادة، نواحي تعهد القلوب، نواحي التحذير من مؤامرات اليهود وأمثالهم مثل هذه القضايا. فإذا دعت الحاجة لمسألة عقدية طرأت نبههم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد هذه الخطوات المهمة بدأت تتنزل تشريعات كثيرة تنظم شؤون المعاملات، وهو ما يميز الوحي القرآني المدني الذي جاء لتنظيم شؤون الحياة والعلاقات بين الناس.
لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان كل القرآن المدني يتكلم عن التشريع. ليه؟ تمهيدا لقيام الدولة الإسلامية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بنى قواعد الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، ولذلك أغلب القرآن المدني مع أنه لم يغفل العقيدة لكن ركز على التشريع.
وفي السنة الثانية بعد الهجرة ومع تزايد المخاطر على الدولة المسلمة في المدينة المنورة بدأت الآيات تتنزل بالإذن للمسلمين بالقتال، بعد أن أمروا في المرحلة السابقة بكف أيديهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن قريشا تضمر العداء للمسلمين وتحاول تأليب بعض الأطراف عليهم في المدينة وما حولها. وبعد أن أصبحت لهم دولة يمكنهم الآن الإعداد للدفاع عن أنفسهم ودولتهم.
قريش لا زالت على عتوها وجبروتها، وهكذا كل أعداء الإسلام لا يقبلون بأي تحرك في خدمة هذا الدين، فكل من تحرك في أي مكان لينشر الرسالة العالمية لا بد أن يتحركوا تجاهه، مع النبي عليه الصلاة والسلام خرج من أرضهم وترك لهم الأموال وترك لهم الملك، ولكنهم مع ذلك كانوا يحركون القبائل ويرسلون العيون وكانوا يتواصلون مع المنافقين واليهود في المدينة المنورة، وكذلك أعداء الإسلام في المدينة كانوا يتواصلون معهم.
وهكذا كانت هناك اعتبارات موضوعية أوجبت أن يكون المسلمون على درجة عالية من الاستعداد لمواجهة المخاطر التي تحيط بهم. ولذلك كثرت في السنة الثانية من الهجرة السرايا الاستطلاعية حول المدينة، والتي كانت شكلا من أشكال الاستعداد لأي طارئ ولمراقبة أي تحركات عسكرية معادية حول المدينة.